السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، هدى الله به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، كشف الله به الغمة، ونصح به الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتجه إليها إلا كل منيب سالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إليك إله الخلق أرفع رغبتي، إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا، لك الحمد باطنا ولك الحمد ظاهرا، لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد على كل بلية صرفتها عنا، وعلى كل معصية سترتها علينا، وعلى كل إثم وخطيئة وقعنا فيه ووفقتنا للتوبة منه والرجوع إليه. نحمدك حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، ونسألك سؤال العبيد الضعفاء المساكين أن تصلح حالنا وأحوالنا، وأن تشفي أمراضنا، وأن تعافي مصابنا، وأن تصلح لنا أحوالنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم عافنا في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك مطواعين، إليك منيبين مخبتين. اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا. اللهم إنا ندعوك أن تعافي كل مصاب، وأن تشفي كل مريض، وأن ترفع البلاء والوباء في بلادنا وسائر بلاد العالمين، وأن تجعلنا يا ربنا من الصابرين الشاكرين، من الراضين القنعين القانعين، واجعلنا يا ربنا من العابدين الذاكرين، اجعلنا يا ربنا من الحامدين الداعين الخاشعين، اجعلنا يا ربنا من عبادك المخلصين المخلصين. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا ربنا ندعوك ونسألك أن تجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك، وخير أعمالنا خواتمها، ونسألك يا الله أن ترحم موتانا. ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا، وارحم سائر المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وكانوا من الشاهدين. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا حولنا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا سلمته ورددته، ولا أسيرا إلا فككت أسره، ولا محروما إلا أعطيته، ولا معدوما إلا رزقته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مذنبا إلا وفقته، وللتوبة هديته وأعنته يا رب العالمين. إخوتي أحبتي في الله، اعلموا وفقني الله وإياكم إلى طاعته وهداه أن الله عز وجل جعل هذه الحياة دار بلاء وابتلاء واختبار لا تدوم لأحد على حال أبدا، وجعل عنوان سعادتها وعنوان فلاحها تقوى الله والصبر على ما قضاه. هذه الحياة لا يسعد فيها إلا أهل التقوى وأهل الصبر، فهم أهل الإحسان. أهل الرفعة في الدنيا هم أهل الإيمان وأهل الصبر. وجاء الأمر والحث في كتاب الله على الصبر في أكثر من 90 موضعا من كتابه، جاءت بكل صيغ مادة صبر، صابر ومصطبر ومتصبر وصبور وصبار. ونادى على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال ربنا عز وجل: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقال ربنا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واصبر وما صبرك إلا بالله. فصبر جميل، فهناك صبر جميل وهناك هجر جميل وهناك تسريح جميل، فكل هذا له معنى في كتاب ربنا. فالصبر الجميل هو الرضا بقضاء الله مع عدم التسخط، والصبر هو حبس النفس عن الضجر والسخط. الصبر هو حبس النفس عن الضجر والتسخط، حبس اللسان عن القول الذي يغضب الله، حبس الجوارح عن فعل ما يغضب الله، حبس القلب عن عدم التسخط ولا قصد ولا اعتراض العبد على أمر الله بقلبه، بل إن العبد المسلم يستسلم لأمر الله ولقدره ولقضاه. والصبر كما تعلمون أنواع، أولها صبر على الطاعة، ثم صبر على المعصية، ثم صبر على الأقدار المؤلمة المحزنة. صبر على طاعة الله، فلا يستطيع أن يؤدي طاعة الله وتنفيذ أمره إلا أهل الصبر. وصبر عن معصية الله، والصبر هو الحبس، فلا يحبس العبد نفسه عن المعصية ويمنعها عن الوقوع في الإثم والعدوان إلا أهل الصبر. وصبر على أقدار الله المؤلمة من بلاء في المال والنفس والولد والأهل وفي كل ما يحبه المرء. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والصبر كما قال أهل البلاغة والفصاحة: والصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر مر مثل اسمه، فالصبار نبات الصبار المر العلقم، مأخوذ من مادة الصبر وهو المر. فصبر على الأقدار المؤلمة، صبر على مر الأشياء، ولكن عواقب الصبر دائما حلوة. في الدنيا ينعم العبد بهدوء نفسه وسكينته، ثم في الآخرة برفعة درجته. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أولئك الذين هداهم الله، أولو الألباب، أولو البصائر، هم أهل الصبر. والصبر ليس كلمة تقال، إنما هو امتحان، إنما هو اختبار. ودائما كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عند الصدمة الأولى. ونحن مع واحدة، وغالبا نرى عند كثير من الرجال تجلد، تحمل، اصطبار وتصبر، وهو افتعال الصبر، افتعاله. أما الإنسان الصبور بطبعه صبور، يحبس نفسه عن كل ما يغضب الله من قول أو فعل أو حتى نية سيئة. أما غالب النساء فتجد عندها الهلع والتسرع، مجرد ما تسمع خبر محزن تصيح، تولول، وربما تلطم خدها وربما تشق جيبها، وربما تدعو بدعوى الويل والثبور والهلاك والتسخط، خصوصا عند حدوث نازلة مفاجئة. أسأل الله أن يسلمنا وأن يسلمكم وأن يحفظنا وأن يحفظكم. وأشد أنواع الألم لا تكون في بدن الإنسان فحسب، بل في ولده وأهله وأحب الناس إليه. يكون الامتحان عسيرا ويكون الامتحان شديدا، كما قلت، خصوصا عند النساء. قليل ما تجد، وهذا طبعا عطاء الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء أوسع ولا أحب إلى الله من الصبر. أوسع وأفضل عطاء هو أن يعطى العبد الصبر، وأن يلهمه الله عز وجل الصبر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. امتحان في كل يوم نبتلى، في كل ساعة نمتحن، في كل أحوالنا مع أهلنا في بيوتنا نمتحن، مع جيراننا نمتحن، في شوارعنا نمتحن، في دعوتنا نمتحن، في عبادتنا نمتحن، في صحتنا وعافيتنا، في أموالنا وأهلنا. امتحان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كل هذه الحياة كلها بلاء وابتلاء واختبار. نحن مع واحدة ضربت المثل في الصبر، وهو مثل من امرأة صبرت على ماذا؟ على فقد ولدها، على فقد زوجها، على فقد أخيها. هل تعلم أن هند بنت عمرو ابن حرام ابن ثعلبة ابن حرام ابن كعب ابن غنم ابن كعب، هند بنت عمرو بن حرام تبتلى وتمتحن في يوم أحد في 3 من أحب الناس إليها؟ ماذا فعلت؟ ماذا تفعل المرأة إذا كانت في بيتها وجاءها خبر زوجها أو خبر ولدها أو خبر أخيها؟ ماذا تفعل؟ فما بالكم ماذا تفعل امرأة لو جاءها خبر 3 في لحظة واحدة؟ ماذا تفعل؟ تعالوا بنا نرى جبلا من الصبر، نرى صبرا جميلا، وهو صبر لا سخط فيه، ما فيش ولا كلمة، رضا وتسليم لله عز وجل. اللهم ارزقنا الصبر والرضا يا رب، جنبنا ما يغضبك وارزقنا رضاك، وحبب إلينا طاعتك وبغض إلينا معصيتك بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. لما كان يوم أحد وخرج المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عمرو بن الجموح أبو معاذ أو أبو خلاد زوج هند، وهو يعد نفسه ويهيئها للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أقسم على الله عند خروجه إلى أحد لما قال لأولاده: إنكم منعتوني من الخروج يوم بدر وحرمت الشهادة، لئن خرجت اليوم لأطأن بعرجتي هذه الجنة. أقسم على الله أنه إن خرج مع رسول الله سيطأ بعرجته الجنة. ولما ركب جمله وخرج مع رسول الله إلى أرض المعركة، التفت إلى زوجته هند بنت عمرو بن حرام وإلى بيته وقال: اللهم لا تردني إلى أهلي. واحد يقول: هل يتمنى الإنسان الموت؟ لا، نهى النبي عن تمني الموت، لكن متى يتمنى المرء الموت؟ إذا كان في شهادة في سبيل الله، إذا كان في الجهاد في سبيل الله، إذا كان لرفعة دين الله عز وجل، إذا كان في بلد في مدينة رسول الله يتمنى المرء الموت. لكن لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. النهي عن تمني الموت عند نزول المرض أو الفقر أو حالة من حالات اليأس كما يحدث مع بعض الناس، إذا نزل به مرض يقول: يا رب تعبت، خدني بقى، ريحني بقى، اعمل كذا، يا رب اشتد علي الفقر، خدني ريحني، يعني انزل علي كذا، اعمل فيا كذا. هذا المنهي عنه: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. ليه؟ لعله كان مذنبا فيستعتب، ولعله كان محسنا فيزداد في إحسانه. ليه تستعجل؟ اترك أمرك لله. لكن في أرض المعركة نتمنى جميعا الشهادة في سبيل الله. هذا زوجها عمرو بن الجموح، أخوها عبد الله ابن عمرو بن حرام، والد جابر بن عبد الله بن حرام، قبل أن يخرج مع رسول الله إلى أرض المعركة قال لولده جابر وكان فتى شابا أراد أن يخرج مع النبي، فقال له: لا تخرج، أنا أخرج مع رسول الله. ثم قال له: يا جابر، إني لأراني اليوم مقتولا، بل إنه قال: إني لأراني أول من يقتل اليوم. قال عمر: أمير المؤمنين، فجعلته مقصدي. سمعته هو بيقول، أو عمرو بن الجموح بيقول: لأطأن بعرجة الجنة. فقال عمر بن الخطاب: فجعلته هدفي مقصدي، أشوف هيعمل إيه. يبقى عبد الله بن عمرو بن حرام أخوها قال لابنه جابر بن عبد الله: إني لأراني اليوم مقتولة، فعندي ديون كذا وكذا، وعندك أخواتك البنات 7 أو 9 بنات أوصيك بهن خيرا، فإني أرى أني اليوم مقتول. وعمر بن الجموح زوجها لما خرج قال: اللهم لا تردني إلى أهلي أو لأهلي. صف النبي الصفوف وبدأت غزوة بدر، فكان أول من قتل أخوها عبد الله بن عمرو بن حرام، ثم استمر القتال فقتل بعدها عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه، زوجها قتل، ثم قتل ولدها خلاد، وحدث أن انقلب حال معركة أحد بعد البداية التي انتصر فيها المسلمون على المشركين، وجاء خالد بن الوليد فجاء من خلف ظهر المسلمين، وكانت الفتنة والمحنة التي وقعت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل 70 من أصحاب النبي، وما نجا أحد من أصحاب النبي إلا وقد أصيب وجرح جراحات عدة. ممن قتل في يوم أحد شهيدا؟ عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر أخو السيدة هند، وزوجها عمرو بن الجموح أبو معاذ، وولدها خلاد. وانتهت المعركة وخرجت هند مع سائر النساء لتبحث كل واحدة عن من يخصها من المسلمين، فوجدت هند، وجدت أخاها وزوجها وولدها خلاد، 3 من أهلها قد قتلوا. ماذا قالت هند؟ لطمت، شقت، سخطت، قالت شيئا أبدا، استرجعت وقالت اختارهم الله، بل إن الله اصطفاهم وجعلهم من الشهداء. ورفع درجتهم وجعلهم لأهلهم شفعاء، فأي شرف يناله العبد أعظم من شرف الاستشهاد في سبيل الله؟ ماذا تفعل هند؟ أخذت جمل زوجها عمرو بن الجموح أو جملها، ووضعت عليه جثة أخاها عبد الله وزوجها عمرو بن الجموح وولدها خلاد، ثلاث جثث، جثث ثلاثة حملتهم على بعيرها وهو بارك. فجاءت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها فقالت يا هند عندك الخبر، ماذا وراءك؟ يا هند عندك الخبر ماذا وراءك؟ فقالت هند، اسمع واسمعي، قالت أما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسالم، وكل مصيبة بعده جلل. أما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصالح سالم، رسول الله بخير، وده المهم، رسول الله سالم صحيح، وكل مصيبة بعده جلل. الله أكبر، يهمها سلامة النبي وعافية النبي. فقالت عائشة ومن هؤلاء إلا على الجمل؟ قالت هذا أخي وزوجي وولدي خلاد. الله أكبر، هي اللي تحملهم بنفسها على جملها؟ قالت إلى أين تذهبين بهم؟ قالت إلى المدينة لأدفنهم فيها. ثم زجرت البعير، البعير بارك وحملت عليه الجثث، فزجرت البعير لينهض فما نهض، ما أمش. فقالت عائشة لما يحمل من وقر، يعني وزن تقيل، لما يحمل؟ قالت لا والله ما هذا له بخلق، إنه يحمل أكثر من ذلك. لا، مش حكاية الحمولة ولا حكاية الثقل، لا، في حاجة. ثم ضربت البعير وزجرته ووجهته نحو المدينة فما تحرك من مكانه، ثم وجهته إلى جهة أحد فأسرع البعير مسرعا. فتعجبت عائشة فقالت لها ما حال هذا البعير إذا وجهتيه إلى هذه الجهة، جهة المدينة، ما تحرك، وإذا توجه إلى جهة أحد أسرع في المشي. قالت سمعته عندما خرج من بيته وهو يقول اللهم لا تردني إلى أهلي. رب أشعث أغبر، إذا أقسم على الله لأبره، أسأل الله أن يعطينا سؤلنا وأن يذهب عنا همنا وأن يشفي عنا مرضنا وأن يرفع عن مصر وسائر بلاد المسلمين هذا البلاء والوباء وكل داء بحولك وقوتك يا رب الأرض والسماء. قالت في حديث جابر بن عبد الله أنه قال جاءت عمتي، وفي رواية عمتي فاطمة. احنا عارفين ان السيدة هند لها اخت الشموس ولميس وام عمرو وعبد الله ابن عمرو اللي هو والد جابر. هي هند اختها الشموس واختها لميس واختها ام عمرو، والله اعلم ام عمرو هذه ام عمرو بنت عمرو ابن حرام، ام عمرو هذه والله اعلم هي فاطمه، لان في الحديث في سنن ابي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال في يوم احد اقبلت عمتي فاطمه فلما وجدت ابي عبد الله بن عمرو بن حرام وكان اصلع احمر قصير ابيض بحمره واصلع وقصير، قال فاقبلت عمتي وهي تبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبكيه أو لا تبكيه؟ لا تزال الملائكة تظلله تنظر أين يدفن، يعني تنتظر أين تدفنوه. تبكيه أو لا تبكيه؟ النبي يواسيها صلى الله عليه وسلم. وهنا نسمع أمر مهم جدا، السيدة هند أم خلاد صاحبتنا ما سمعنا أنها فعلت شيء، بل كانت جبلا في الصبر رضي الله عنها وأرضاها. أختها فاطمة أم عمرو التي هي أصغر منها لما أقبلت ورأت أخاها عبد الله بن عمرو بن حرام واحد بس من أهلها، لكن السيدة هند أخوها وزوجها وولدها استشهدوا الثلاثة وما سمعنا عنها شيئا. ألم أقل لكم جبل في الصبر، مدرسة في الصبر والتحمل والرضا بقضاء الله عز وجل. هنا قلت لكم درس، قال جابر بن عبد الله لما قتل أبي يوم أحد وقد ترك لي 9 بنات وعليه ديون وقد أعلمني بديونه قال أقبلت أبكي. طبعا أبوه لا بد أن يبكي وهو فتى صغير وكمان ترك له 9 من البنات، كما نقول نحن هم كبير، عبء ثقيل، حمل عظيم. قال فأقبلت وأنا أبكي، انكب على أبيه وهو يبكي، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جابر وأصحاب النبي يمنعوني وينهوني عن البكاء ورسول الله لا يقول لي شيئا. درس جميل. المنكوب المبتلى لا تعرف أنت ما بداخله، ودائما أقول صعب جدا تقول له أنت بتبكي ليه؟ طب أنت حاسس بيا؟ ده كلام، لكن قل له ابكي واحزن، بل إن أفضل ما تفعله أن تواسيه فتبكي معه، لكن مع بكائك وبكائه لا تتلفظ بما يغضب الله عز وجل. قال وأصحاب النبي يمنعوني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول لي شيئا، كأنه يقول سيبوه يبكي. وقال لفاطمة أخت جابر بن عبد الله وهي تبكي أخاها، ما قالهاش ما تبكيش، لا قالها تبكيه أو لا تبكيه، الاثنين سواء، تبكيه أو لا تبكيه، لا تزال الملائكة تظلله، في رواية بأجنحتها تنظر أي تنتظر أين يدفن. تقول هند وبينما هي مع جملها كلما وجهته إلى المدينة لا يتحرك، وإن وجهته إلى أحد يسرع، إذ أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مناديا ينادي ويقول ادفنوهم حيث أصيبوا، ادفنوهم حيث أصيبوا. الله أكبر. جمل معلم، جمل معلم، أرادت هند أن توجهه إلى المدينة فما تحرك بل ظل في مكانه، ثم إذا ردته إلى أحد أسرع كأنه مؤتمر بأمر الله عز وجل. ماذا فعلت هند مع هؤلاء الثلاثة من أهلها؟ وأنا دائما أقول الأخ ابن الأم والأب له مكان ومنزلة، ظهري وحامي، أخ سند بعد الوالد، معين، والزوج الأليف الأنيس الونيس، الزوج صاحب العشرة الطيبة له مكانة ومنزلة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في غزوة أحد هذه لما سمعت المرأة نعيا قيل لها اصبري واحتسبي، قالت من؟ قالوا أبوك، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا لها اصبري، قالت من؟ قالوا أخوك، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. قال لها اصبري، قالت من؟ قالت قالوا لها زوجك فوالولد. فقال النبي سبحان الله إن للزوج لمكان عند المرأة. الزوج، لكن أي زوج؟ كل زوج، المفروض إن أي زوج عند المرأة، لكن بالتأكيد الزوج الذي يعرف حق زوجته، الذي صانها وأكرمها، الذي ما أغضبها ولا أكل حقها ولا ضيعها، الزوج الذي كان لها أليفا ودودا ونيسا، نعم له مكان. ثم إن الثاني الولد، بضعة منك، جزء منك، امتداد لك. سبحان الله، ما هذا يا هند؟ أي امرأة أنت والله؟ ما هذا الذي تتحملينه؟ وأي امرأة أنت لما في ساعة واحدة تدفنين أخاك وزوجك وولدك ثلاثة في وقت واحد؟ وجاء النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين يقول لفاطمة بنت عمرو بن حرام تبكيه أو لا تبكيه، فإن الملائكة لا تزال تظلله تنظر أين يدفن، تكريما له وكرامة لهم. الله أكبر، الله أكبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه لكثرة من قتل في يوم أحد، 70 في يوم واحد من أصحاب النبي، على رأسهم عم النبي حمزة ومصعب بن عمير وهؤلاء الثلاثة، عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح وخلاد بن عمرو بن الجموح، ثلاثة من آل هند بنت عمرو بن حرام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجمعوا بين عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح في قبر واحد، فإنهما كانا متصافيين متصالحين في الدنيا، فاجمعوا بينهما في قبر واحد. الله، يا سلام، صحبة في الدنيا، أخوة في الدين، مصافاة ومصالحة ومحبة في الدنيا، فاجتمع في الدنيا على طاعة الله وعلى الإسلام، وجمعهما النبي في القبر في قبر واحد، ما أراد النبي أن يفرق بينهما. وهنا درس عجيب قوي، في الغالب لما تكون العلاقات بين الأسر ليست مبنية على دين وليست مبنية على مروءة ولا على شهامة، تجد العداوة بين الأخ وزوج الأخت، خصوصا إذا مات والد الزوجة، إذا مات والدها ولم يبق لها إلا أخ أو إخوة، دايما أو في الغالب بتلاقي إيه، الأخ قريب من زوج الأخت، قريبين في السن، قريبين في الدرجة، فما بيبقاش بينهم إيه الاحترام اللي بين زوج البنت والأب ومع أبيها، لأن الأب له مكانة مهما كان، ده عند الناس الأشراف، لكن الآن لا مكانة لأب ولا لأخ. إحنا تعودنا خصوصا في هذه الأيام، يقول لك ما تجوزش ده القرايب، علشان نفضل قرايب، عشان نفضل أحبة، عشان تفضل علاقتنا طيبة، ما نجوزش بعض، لا نزوج البنت لابن عمها ولا لابن خالها ولا لابن عمتها ولا لابن خالتها. ليه يا سيدي؟ يقول لك أصل الزواج بيعمل مشاكل. معقول؟ الزواج اللي مبني على الألفة والمحبة والمودة، الزواج اللي شرع من أسس تشريعه أن يوثق العلاقات بين الناس، اللي ملوش أهل بيتزوج عشان يبقى له أهل، اللي ملوش عيلة تحميه تمنع عنه بيتزوج عشان يعمل عيلة، يتقوى بأهل امرأته أو هي تتقوى بأهل زوجها. لكن احنا دلوقتي نقول لا، عايزين نفضل اخوات، لا تتزوج بنتي ولا انا اتزوج بنتك. الام والاخ يقول لك كده، ما نتجوزش زواج القرايب لان زواج القرايب بيجيب مصايب، فخلينا بعيد. لا والله، هذا عند من؟ عند الذين لا يعرفون الا حظ الدنيا، لا يريدون الا مغنما عاجلا. أما الذين يريدون الآخرة ويسعون لها سعيها فإنهم يحققون هذا إذا كان الزواج إرضاء لله وفي طاعة الله وعلى سنة رسول الله، وعرف كل واحد ما له وما عليه. هذا عبد الله بن عمرو بن حرام، وهذا عمرو بن الجموح أخت زوج أخته، كانوا الاثنين إخوات. شوف النبي قال إيه، فإنهما كانا متصافيين متصالحين. يا سلام، متصافيين، دايما تلاقوه ماشيين مع بعض، يخرجوا مع بعض، حتى لما قتلوا قتلوا في يوم واحد، ولما دفنوا دفنوا في قبر واحد، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ادفنوهم واقرنوا واجمعوا بين عبد الله بن عمرو وبين عمرو بن الجموح في قبر واحد، فإنهما كانا متصالحين متصافيين في الدنيا، وأرجو أن يبعثا يوم القيامة مبعثا واحدا، يدفن في قبر واحد. وهند تدفن زوجها وأخاها وابنها، قيل في قبر واحد، وقيل أخوها وزوجها في قبر واحد، وخلاد ولدها في قبر منفرد، ولا نسمع من هند سخط إلا رضا وتسليما، إلا استرجاعا لله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقلت لكم موت الزوج وموت الولد لا يتحمله إلا أصحاب القلوب المؤمنة الموقنة، وفقد أي عزيز صعب إلا من رضي وسلم أمره إلى الله. اللهم لا تفجعنا في أنفسنا ولا في عافيتنا ولا في أحد من أهلنا ولا أحبابنا يا ربنا، واختم لنا يا ربنا بخاتمة الإيمان والسعادة. نسألك أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحبتي، مع هند نختم الكلام عنها في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى، ولنا عند قبر زوجها وأخيها في قبر واحد آية عجيبة إن شاء الله نتعرض لها في أول لقائنا القادم. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات،
قدوة للمؤمنات،
قد جعلناها دروسا.